أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مش حالك؟ من الأسماء الموصولة ذو في لغة طيب، وفيها لغتان، اللغة الأولى أنها تلزم لفظا واحدا وإن اختلف معناها من جهة التثنية والتذكير والإفراد من جهة التثنية والإفراد والجمع والتذكير والتأنيث، فيقال جاء ذو ضربني وجاءت ذو ضربتني وجاء ذو ضرباني وجاء ذو ضربوني، بمعنى الذي والتي واللذين والذين واللاتي. هذه اللغة. وهناك لغة ثانية وهي أن تجري ذو مجرى الموصولات المختصة لا الموصولات المشتركة. فللمفرد المذكر يقال ذو، فإذا ما أريد التثنية أدخل تاء التأنيث على هذا اللفظ، ثم قلبت الواو ألفا فتصير ذات، فتقول جاء ذو ضربني وجاءت ذات ضربتني أي التي ضربتني. وإذا ما أريد الجمع يقال ذوات، وتكون ذات حينئذ مبنية على الضم. إذن في المسألة لغتان، اللغة الأولى أن تجري ذو مجرى الأسماء الموصولة المشتركة، واللغة الثانية أن تجري مجرى الأسماء الموصولة المختصة، وفي كلتا الحالتين تكون ذو مبنية. أما ذو بالواو فهي تبنى على السكون، وأما ذات أو ذوات فهي تبنى على الضم. ولكن بعض العرب قد أعربت ذو إعراب الأسماء الستة، فتقول جاء ذو ضربا ورأيت ذا ضربني ومررت بذي ضربني، كأنما أشبهت ذو الموصولة أشبهت ذا التي هي بمعنى صاحب التي هي من الأسماء الستة، فأجريت مجراها. نقرأ هذا المقدار حتى ندخل فيما بعد. قال وأما ذو فتكون موصولة في لغة طيء خاصة، وهذا يعني أن غير طيء لا يستعمل ذو إلا بمعنى صاحب. جيد. قال والأعرف فيها عندهم بناؤها، إشارة إلى من خالف فأعربها، واستعمالها في الإفراد والتذكير وفروعهما بلفظ واحد، يعني والأعرف إجراؤها مجرى ما ومن، لا إجراؤها مجرى الذي والتي، يعني الأعرف استعمالها مشتركة لا مختصة. قال ويظهر المعنى حينئذ بالعائد، عندما تستعمل كما يستعمل الموصول المشترك فيقع إبهام في أن هذا المشترك صالح لأكثر من معنى، فأي من المعاني هو الذي أريد؟ أجاب بأن المعنى سوف يظهر بالعائد، فتقول جاء ذو ضربت أو ذو ضربني وذو ضرباني، فلما اختلف العائد والعائد عين مرجعه علم أن المراد من المرجع ها هنا هو التثنية تارة والإفراد تارة أخرى. قال ويظهر المعنى بالعائد نحو رأيت ذو قام أبوه، يعني الذي قام أبوه. شوف وذو قام أبوها أي التي قامت أبوها، وذو قام أبوهما يعني رأيت اللذين قام أبوهما، وذو قام أبوهم وذو قام أبوهن. قال الشاعر ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائه بمسهم ومسلم، يعني ذاك خليلي والذي يواصلني هو يرمي ورائي بالسهم والسلم، على لغة من يبدل اللام ميما، أي والذي يواصلني. وقال الآخر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني وبئري التي حفرت والتي طويت، أراد التي حفرت والتي طويت. التفت هنا لم يظهر المعنى بالعائد، ليش؟ لأن العائد محذوف، لم يقل وبئر ذو حفرتها وذو طويتها، وإنما ظهر العائد من نفس سياق الكلام إذ قال البئر هي مؤنث، ولذلك قال أراد التي حفرت والتي طويت. وقد تعرب، شوف الأعرف بناؤها ولكنها قد تعرب، كما أنشد أبو الفتح فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفاني. لا تصلح ذو هنا أن تكون بمعنى صاحب، لا معنى لأن يقال فحسبي من صاحب عندهم، بل المعنى فحسبي من الذي عندهم، ولكنه جاء بها بالياء فقد جرها كما يجر كما تجر الأسماء الستة. ثم قال والرواية المشهورة فحسبي من ذو عندهم ما كفاني على البناء. وقد ذكر، التفت هذه من جهة الإعراب والبناء، فالأعرف هو البناء وقد تعرب. يوجد أعرفية أخرى وهي أن الأعرف أن تستعمل مشتركة وقد تستعمل مختصة. قال وقد ذكر أبو الحسن في كتابه المقرب أو المقرب، المقرب، أن في ذو الموصولة لغتين، إحداهما إجراؤها مجرما والأخرى إجراؤها مجرى الذي، في اختلاف اللفظ لاختلاف حاله في الإفراد والتذكير. شو مكتوب عندكم؟ لاختلاف حاله أو لا اختلاف حاله؟ والمحقق هنا نقل الخطأ كما هو، لا، في اختلاف اللفظ لاختلاف حاله، يعني عندما يختلف المعنى سوف يختلف اللفظ، في الإفراد والتذكير وفروعهما وقد تلحقها تاء التأنيث وحينئذ تبنى على الضم. حكى الفراء بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها. والمعنى بالفضل الذي فضلكم الله به والكرامة التي أكرمكم الله بها. وربما جمع ذات، يعني لفظ ذات يجمع بالألف والتاء مع بقاء البناء، يعني من دون أن تعرب إعراب المؤنث السالم، كقول الراجز جمعتها من أينق سوابق ذوات ينهضن بغير سائق، يعني اللواتي ينهضنا بغير سائقي. هذا تمام الكلام في ذو الموصولة، وهي موصولة عند طيء خاصة. وأما ذا فمن الموصولات أيضا ذا، وهي مشترك لفظي بين ذا التي بمعنى الذي وبين ذا التي هي اسم إشارة. من الموصولات ذا بشروط ثلاثة، الشرط الأول أن لا تكون مشارا بها، يعني أن لا تكون اسم إشارة، وهذا واضح. ولوضوحه لم ينبه عليه الماتن، وإنما نبه على الشرطين الآخرين، كما في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شوف، من ذا الذي، لو كانت ذا هنا موصولة للزم تكرار لفظ الموصول، وهو لا يرجع إلى معنى المحصل، فلا يقال من الذي الذي يشفع عنده. فمجيء الذي ها هنا الموصول، مجيء اسم الموصول بعد ذا، خير دليل على أن ذا لا يمكن أن يراد منها الموصولية أيضا. من ذا الذي، أي من هذا الذي يشفع إلى أخوي. الشرط الثاني أن لا تكون ذا ملغاة في الكلام، أما إذا جيء بها ملغاة فلا يمكن أن تكون موصولة، لأن دخولها وخروجها سوف يكون على حد سواء. أو فقل لأنه لا يكون لها حينئذ أي معنى زائد في الكلام. ثم إلغاؤها على نحوين: إلغاء حكمي، وهو الذي ذهب إليه البصريون، وإلغاء حقيقي، إلغاء حقيقي وهو الذي ذهب إليه البصريون، وإلغاء حكمي وهو الذي ذهب إليه ابن مالك والكوفيون. ماذا قلنا؟ قلنا الإلغاء الحقيقي لمن؟
للبصريين.
نعم. أما إلغاؤها حقيقة فبأن لا يعود لها صورة مستقلة في اللفظ، وذلك بأن تدمج مع ما بعدها دمجا حقيقيا. ولعله وقع منا اشتباه أيضا. هذا هو الإلغاء الحكمي، وهذا هو مذهب البصريين كما قلنا في البداية. إذن مذهب البصريين أنها تلغى إلغاء حكميا، ومذهب الكوفيين وابن مالك أنها تلغى إلغاء حقيقيا. أما الإلغاء الحكمي فهي بأن تصبح ذا جزءا من الكلام السابق، كما يقال: ماذا فعلت؟ شوف، ماذا فعلت هنا ما استفهامية، وذا إذا أردنا أن نلغيها فإلغاؤها عند البصريين هو بجعلها مندمجة مع ما الاستفهامية، حتى كأن اسم الاستفهام لم يعد ما وحدها، وإنما صار الاستفهام بماذا كلها، فماذا صارت كلمة برأسها، وصارت ذا جزءا من أداة الاستفهام. فيقال لمثل هذا الإلغاء إنه إلغاء حكمي، وذلك لأن الإلغاء الحقيقي هو أن يؤتى باللفظ ولا يراد معناه، وهنا كأنما لم يؤتى باللفظ أساسا، إذ الفرض أن ذا هذه لم يعد لها صورة مستقلة، بل صارت كالدال من لفظ زيد، صارت جزءا من كلام سابق، فلا يتحقق ولا يصدق عليها حد الإلغاء، لأن الإلغاء هو المجيء بكلمة موضوعة لمعنى ثم لا يراد ذلك المعنى. وذا عندما تصير جزءا من أداة الاستفهام لا يصدق أننا قد أتينا بكلمة موضوعة لمعنى ولا نريد معنى، بل جيء بكلمة واحدة هي كلمة الاستفهام، وذا هي جزء من أجزاء مادة الكلمة. وأما الإلغاء الحقيقي فهو أن يؤتى بذا من غير أن تدمج بكلمة سابقة أو لاحقة، بل تبقى كلمة برأسها. غاية الأمر أن المجيء بهذا اللفظ لا يكون له معنى، أو يكون لغير إفادة، لا يكون لأجل إفادة المعنى، وإنما تكون لمجرد الوصل في النطق، لمجرد أن تكون هذه أو تكون ذا هذه صلة للنطق، أي جسرا يعبر به الناطق من كلمة مما قبلها إلى ما بعدها. والأصل ما فعلت، فأداة الاستفهام واسم الاستفهام هي ما منفردة، وأما ذا فهي كلمة لم يرد منها معناها ها هنا، وإنما استعملت لتكون جسرا يعبر به الناطق من السابق إلى اللاحق. وأصل الكلام ما فعلت. والحاصل أن ذا تكون لأمور ثلاثة: الموصولية فتكون بمعنى الذي، الإشارة وتكون بمعنى هذا، وأن تكون ملغاة أي فلا يكون المجيء بها لأي معنى من المعاني. وإذا كانت ذا مما تحتمل أمورا ثلاثة فلا يتعين واحد من هذه الثلاثة إلا بعد تعذري وبعد امتناع الاثنين الآخرين. ولذلك قيل إنه يشترط لكي تكون ذا موصولة أن لا تكون مشارا بها وأن لا تكون ملغاة. الشرط الثالث أن تكون ذا مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين. فلو وقعت ذا غير مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين فتكون اسم إشارة. هذا مذهب البصريين، وخالف في هذا الشرط الأخير الكوفيون، فذهبوا إلى إمكان أن تكون ذا موصولة ولو لم يتقدم عليها أداة استفهام، واستدلوا لذلك بقول الشاعر: عدس ما لعباد عليك إمارة وهذا تحملين طليق. هذا البيت رواه أو قاله شاعر اسمه يزيد، وقد قاله أو وحاصل هذا قصة هذا البيت أن هذا الشاعر كان قد هجى حاكما من حكام بني أمية وهو عباد بن زياد بن أبي سفيان لعنهم الله جميعا. فلما هجاه حتى أكثر من هجائه فوصل خبر هجائه إلى عباد فأمر به فألقي القبض عليه، فأمره أن يمحو ما كتبه من هجاء، كان هذا الشاعر قد كتب هجاءه على الجدران، فأمره أن يمحو ما كتبه بأنامله، ففسدت أنامله ولم يستطع أن يمحوها إلى أن حبس. جيد، فنال شفاعة أحدهم فيما بعد، فأطلق سراحه وأعطي فرسا حتى يمشي بها إلى حتى يسير بها إلى داره. فلما أخذ هذه الفرس نفرت منه، فأنشد هذا البيت، أراد أن يهدئ من روعها، فقال عدس. عدس اسم صوت، اسم صوت يطلق عندما يراد يعني أن تربى البعير، يعني اسم صوت يطلقه راعي البعير على البعير لكي تهدأ. جيد، فقال عدس يعني اهدئي، هدئي، عدس يعني حتى تلتفت إلي. فعندما التفتت إلي أراد أن يهدئ من روعها، حتى كأنها إنما نفرت لكونها في ظل ملك هذا الحاكم الذي هو عباد. فقال عدس يعني هدئي، يعني أيتها البعير هدئي من روعك، ما لعباد، لم يعد لعباد عليك إمارة، أمنتي يعني صرت الآن بأمان، وهذا الذي تحملينه يعني وهو أنا صار آمنا كما أمنت أنت، يعني صار مطلقا، وهذا تحملين طليق. واضح كيف حول الشاعر، كيف حول الشاعر روع هذه البعير، هي نفرت منه. جيد، وأراد أن يركبها، أراد أن يمتطيها، فنفرت منه. فلشدة فطنته وحسن ذكائه حول الروع من كونه روعا منه إلى كونه روعا من عباد، حتى كأن هذه الفرس إنما أصابها الروع بسبب أنها في ملك هذا الحاكم. فقال لها هدئي من روعك، لم يعد هناك سبب باعث على الروع، فقد أمنت، ما لأن عبادا لم يعد له عليك إمارة، وهذا الذي تحملينه طليق. الآن شاهد هذا البيت، عدس ما لعباد عليك إمارة، شوف أمنت وهذا تحملين طليق. الكوفيون حملوا هذا الشطر على أن المراد والذي تحملينه طليق. غاية الأمر، التفت، وهذا تحملين طليق. الكوفيون حملوا هذه العبارة على أن المراد منها والذي تحملينه طليق. فذا ها هنا بمعنى الذي، وإذا كانت بمعنى الذي فالجملة الواقعة بعدها لو سوف تكون جملة صلة، وجملة الصلة لا بد أن تشتمل على ضمير يعود على الموصول، والضمير العائد ها هنا هو الها. غاية الأمر أن العائد محذوف. جيد، والمعنى والذي تحملينه طليق. وإذا كانت ذا ها هنا بمعنى الذي ولم يتقدم عليها ما أو من الاستفهامية، فلا يشترط لكي تكون ذا موصولة أن تكون بمعنى الذي، لكي تكون موصولة أن تكون مسبوقة باستفهام. ثم أجاب الشارح على ما ذكره الكوفيون بأن هذا المعنى وإن كان معنى محتملا صحيحا، ولكنه يقابل بمعنى آخر، ومع وجود احتمال آخر لا يصح استدلال الكوفيين، لأن تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال. وحاصل هذا الاحتمال أن تستعمل هذا، أن تكون هذا اسم إشارة، وواقع في محل مبتدأ، وخبر اسم الإشارة ما هو؟ طليق، أي هذا إشارة إلى نفسه طليق. وجملة تحملين تكون في محل نصب حال، أي هذا حال كونه محمولا لك طليق. حتى كأن هذا الشاعر لا يقتنع بأنه بات طليقا إلا بعد أن صار محمولا على الناقة، حتى يدل ذلك على أنه لا يأمن مكر هذا الحاكم ولا يثق بوعده. ليش؟ لأن الحالة تقيد العامل في صاحب الحال. يعني هذا طليق، يعني أن الشاعر إنما تثبت له الحرية حال كونه محمولا على الناقة، حتى كأنه أنه قد صرح قبل أن يحمل على الناقة وقبل أن يؤتى له بالناقة. جيد، فحتى كأنه أراد أن يبين عدم ثقته بوعود الحاكم، فهو لا يأمن مكره ولا يأمن أن صار بحرية إلا بعد أن صار محمولا وراكبا على تلك الناقة. كيف كان؟ هذا احتمال آخر. إذن الاحتمال الأول بمعنى والذي تحملينه طليق، والاحتمال الثاني وهذا محمولا لك طليق. ثم استظهر الشارح هذا الوجه الثاني، وهو أن تكون هذا اسم إشارة، اسم إشارة، وأن تكون الجملة بعده واقعة في محل نصب حال. وجه الأظهرية أنه لا يعهد، سلمنا أن ذا يمكن أن تكون موصولة ولو لم يتقدم عليها استفهام، ولكن لا يعهد بها التنبيه أن تدخل على الأسماء الموصولة، وإنما المعهود هو دخولها التنبيه على أسماء الإشارة، لأن المتكلم إنما يحتاج لأن ينبه السامع إلى أنه يريد أن يصدر كلاما فيه عندما يكون هناك إشارة حسية. أما اسم موصول فالتعريف يحصل بجملة الصلة، لا بإشارة اليد. والحاصل أن ذا إن جيء بها غير مسبوقة باستفهام فلا يمكن أن تكون موصولة، التفت، ولا يمكن أن تكون زائدة أيضا، وإنما تكون اسم إشارة. وأما إذا جيء بها بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية فهي تحتمل أمورا ثلاثة: تحتمل أن تكون للإشارة، وتحتمل أن تكون موصولة، وتحتمل أن تكون زائدة دخولها كخروجها في الكلام. ثم أما كونها للإشارة فهذا لا يحتاج إلى التنبيه عليه، وإنما نكتفي بالرجوع إلى المعنى. ففي مثل قولنا ماذا فعلت، لا يمكن أن تكون ذا هنا للإشارة، إذ لا معنى لأن يقال ما هذا فعلت، وإنما تصلح للزيادة وتصلح للواصل، فتقول ما الذي فعلته أو تقول ما فعلته بتقدير أن ذا زائدة. جيد، ومن هنا فإن وقوع ذا بعد أداة الاستفهام يحتمل أمرين اثنين، طبعا بعد استبعاد اسم الإشارة بحسب السياق، يحتمل أمرين اثنين لا يوجد مميز لأحدهما عن الآخر، وهي ذا الموصولة وذا الزائدة. ففي مثل قول القائل ماذا فعلت، فإن المورد صالح لكلا الوجهين. أما الموصولية فيقدر ما الذي فعلته، وأما الزيادة فيقدر أن أصل الكلام ما فعلته أو ما فعلته، طبعا ما فعلته من دونها. ومن هنا أراد الشارح أن يبين ثمرة عملية ومميزا لأحد هذين الموردين عن الآخر، فذكر أن أثر هذين الاحتمالين يظهر في موردين: المورد الأول البدل، والمورد الثاني الاستفهام. خلينا نشوف. قلنا إن ذا إذا وقعت بعدما فهي تحتمل أمورا ثلاثة، كما في مثل قول القائل ماذا فعلت، فذا ها هنا تصلح للموصولية وتصلح للإلغاء ولا تصلح للإشارة بسبب أن سياق المعنى ينافي الإشارة، إذ لا معنى لن يقال ما هذا فعلت. جيد، إذا فكيف نعرف ما إذا كانت ذا ها هنا موصولة أو كانت ملغاة؟ قال يظهر الأثر في البدل، يعني إذا جيء ببدل بعد ماذا فعلت، إذا أبدلت ما الاستفهامية بعد الفعل، فإنه نستطيع أن نعرف من طبيعة هذا البدل ما إذا كانت ذا موصولة أو كانت ملغاة. كيف؟ قال لأن البدل إذا كان منصوبا، شوف، إذا كان البدل منصوبا فذا ملغاة، وإذا كان البدل مرفوعا فذا تكون منصوبا. بيّن ذلك. أما عندما يكون البدل منصوبا كما إذا قلنا ماذا فعلت، أخيرا أم شرا، جيد، انتفت، ماذا فعلت هو سؤال عن أي، عن الشيء الذي فعلته، تمام. طيب فأنت هنا بيّنت النوع الذي فعلته فصارت خيرا بدل من ما الاستفهام ماذا فعلت، يعني فعلت ما، فعلت خيرا أو فعلت شرا. جيد، فإذا كان البدل منصوبا كشف ذلك عن كون المبدل منه منصوبا، لأن البدل من التوابع، فيلزم من نصب البدل أن تكون ما الاستفهامية في محل مصدر، لأن البدل يتبع المبدل منه في الحركة الإعرابية. وإذا كانت ما في محل نصب علم أن هذه الجملة جملة فعلية أو جملة اسمية، جملة فعلية، ولا وجه لنصب ما إلا أن تكون مفعولا به مقدما للفعل. وإذا كانت ما مفعولا به للفعل فما بين المفعول والفعل لا يمكن أن يكون اسما موصولا. ليش؟ لأن ذا لو كانت موصولة لاحتاجت إلى جملة صلة، وجملة الصلة هي عبارة عن الفعل وفاعله ومفعوله. جيد، فجملة الصلة ليست عبارة عن الفعل والفاعل وحده، بل الفعل والفاعل والمفعول. والموصول لا يتوسط بين جملة بين أجزاء جملة الصلة، فيلزم حينئذ أن تكون ذا ملغاة. فكأنما قيل ما فعلت. واضح كيف صار؟ إذن فيوجد انتقال من نصب البدل إلى نصب المبدل منه، والمبدل منه ها هنا هو أداة الاستفهام، اسم الاستفهام. وإذا كانت ما منصوبة فالجملة فعلية وليست اسمية، وإذا كانت فعلية فلا وجه لنصب اسم الاستفهام إلا أن يكون مفعولا به، وإذا كان مفعولا به فهو جزء من الجملة الواقعة بعده، ولا يفصل بين جمل بين أجزاء جملة الصلة باسم الموصول، فلا يمكن أن تكون ذا موصولة إذا وجب، إذن وجب أن تكون واضح إلى الآن. طيب، هذا إذا ما وضع البدل منصوبا، وأما إذا ما وقع البدل مرفوعا كما يقال ماذا فعلت، أخير أم شر؟ فقد ذكر الشارح أن رفع البدل يوجب أن تكون ذا موصولة. تعال لنرى إذا كان كلامه صحيحا أو لا. بيان ما يريده الشارح هو أن رفع البدل ها هنا وهو أخير أم شر يدل على أن المبدل منه في محل رفع، لأن البدل يوافق المبدل منه لأنه من التوابع، فيكشف رفع البدل عن كون اسم الاستفهام ما في محل رفع. وإذا كانت ما في محل رفع فالجملة اسمية وليست فعلية، ومعنى أن تكون اسمية أنه لا بد من وجود مبتدأ وخبر. وإذا كانت ما في محل رفع وهي مقدمة فتكون مرفوعة على أنها هي المبتدأ، وإذا كانت ما مبتدأ احتاجت بعد ذلك إلى الخبر فخبرها ذا فتكون موصولة، أي ما هو الذي، والجملة ها هنا شو تكون صلة الموصول لا محل لها من العرب. والتحقيق أن هذا الكلام في غير محل. ليش؟ لأن رفع البدل يوجب أن يكون المبدل منه في محل رفع بلا إشكال، ويوجب أن تكون الجملة جملة اسمية أيضا بلا إشكال، ولكن لا يلزم أن يكون خبر ما حينئذ ذا، بل لنا أن نجعل خبرها الجملة الفعلية وتكون ذا ملغاة. كأنما قيل ما في أي شيء هو فعلك، فالتفت، لا يلزم من كون ما في محل رفع بالابتداء أن يكون خبرها ذا بعينه، بل يمكن أن نجعل خبرها تلك الجملة الفعلية وتكون ذا ملغاة. بعبارة ثانية، جملة فعلت إنما كانت لا محل لها من الإعراب بسبب أننا قد جعلنا ذا موصولة بمعنى الذي وجعلناها الخبر، ولكن لنا أن نجعل خبر ما نفس الجملة فعلته. وتكون ذا ملغة. لا يقال إذا جعلنا فعلت جملة هي جملة الخبر فيلزمها ضمير عائد وهو غير موجود في المقام، لأن الجملة إذا كانت خبرا تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ، جيد، لأننا نقول إن الجملة إذا كانت جملة الصلة أيضا هي تحتاج إلى ضمير، فباءكم تجر وباءنا لا تجر. والحاصل أن نصب البدل بعدما الاستفهامية يوجب أن تكون ذا والغين، ولكن رفع البدل لا يوجب أن تكون موصولة، بل يحتمل الوصل ويحتمل الغاء. اللهم إلا أن يكون البناء على أن أدوات الاستفهام أو أسماء الاستفهام لا تكون مبتدأ وإنما تكون خبرا مقدما. يعني إذا أعربنا ما الآن في مثل قولنا كم مالك، شوف كم مالك، قلنا يوجد خلاف بين سيبويه وبين الأخفش، البعض قال كم مبتدأ لتقدمها ومالك خبر لتأخرها، والبعض قال كم خبر مقدم، أما أنه خبر فلأنها عرض، وأما أنها مقدم فلأن لها حق الصدارة، ومالك هي المبتدأ. إذا بنينا على أن اسم الاستفهام يمكن أن يكون مبتدأ فلا تظهر الثمرة عند رفع البدل، ولكن ليش؟ لأنه إذا عربنا ما مبتدأ فهي تحتاج إلى خبر، وذا كما تصلح لأن تكون خبرا والجملة بعده صلة، كذلك تصلح ذا لأن تكون ملغاة ويصلح ويتم، نعم نتمم الفائدة مع المبتدأ بالجملة الواقعة بعد ذا فتكون هي جملة الخبر. ولكن إذا جعلنا ما الاستفهامية خبرا مقدما فهذا الخبر يحتاج إلى مبتدأ، ولا يمكن أن يكون ذلك المبتدأ عبارة عن الجملة الفعلية لأن المبتدأ لا يكون جملة، تمام؟ فلم يبقى إلا أن تكون ذا موصولة هي المبتدأ، فيكون لمثل هذا الكلام ثمرة. إلا أن هذا التفسير لا ينسجم مع ما ذكره الشارح، لأنه نص على أن ما الاستفهامية سوف تكون في محل رفع على أنها واضح صار المطلب أو لا؟ هذا بالنسبة إلى الاستفهام. عفوا، هذا بالنسبة إلى المورد الأول وهو البدل. وكذلك يظهر الأثر بنفس هذا البيان في جواب السؤال كما في مثل قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون. انظر الآن جاء الجواب، قل العفو في قراءة وقل العفو في قراءة الثانية. ليش؟ أما طبعا وذلك لأن قراءة العفو ها هنا، طبعا ما هو المراد من العفو؟ يعني العفو هنا بمعنى الزائد عن الحاجة، قل العفو يعني ينفقون العفو يعني ينفقون الزائد عن الحاجة، تمام؟ يسألونك ماذا ينفقون، هذا قوله ماذا ينفقون بمثابة قولنا في المورد السابق ماذا فعلت. جيد، لا يوجد ضمير، التفت، لا يوجد ضمير هنا، الضمير دائما محذوف. طيب الآن جاء الجواب قل العفو أو قل العفو، لما طبعا حق الجواب لما كان السؤال إنما جاء به للتوصل إلى الجواب فحق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال ليعلم من هذه المطابقة أن هذا الجواب إنما صيغ لكي يكون مرتبطا بذلك السؤال. وحينئذ فعندما تنصب كلمة العفو فهذا يعني أن المعنى ينفقون العفو، وهذا يعني أن هذا الجواب قد أدي بالجملة الفعلية وبالجملة الاسمية وبالجملة الفعلية. وإذا كان الجواب ها هنا قد أدي بالجملة الفعلية فيكشف عن كون السؤال قد سئل بمؤدى الجملة الفعلية أيضا، لأن حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، فإن سئل بالجملة الفعلية أجيب بمثلها وإن سئل بالإسمية أجيب بمثلها. فإذا التفت، إذا نصبنا كلمة العفو في الجواب كشف ذلك عن أن الجواب قد
صيغة أو قد أدي بالجملة الفعلية، فيكشف ذلك أيضا عن أن السؤال كان بالجملة الفعلية. وإذا كان السؤال وهو قوله تعالى ماذا ينفقون جملة فعلية، فما لا يمكن أن تكون في محل رفع بالابتداء، وإنما تكون مفعولا به مقدما. وإذا كانت مفعولا به مقدما جيد لفعل هو ينفقون، فذا الواقع بين المفعول وفعله لا يمكن أن تكون موصولا لنفس البيان الذي تقدم. وأما إذا أجيب في الجواب قل العفو بالرافع، فالمعنى العفو ينفقون جملة اسمية، فتكشف عن أن السؤال كان جملة اسمية أيضا، لأن حق الجواب أن يطابق السؤال. وإذا كان السؤال بجملة اسمية فلا بد من وجود مبتدأ وخبر. جيد، فنجعل ما خبرا مقدما، فيتعين حينئذ في ذا أن تكون هي المبتدأ المؤخر فتكون موصولة. أما إذا جعلنا ما مبتدأ كما ذكر ذلك الشارح فلا يتعين ما بعدها للإخبار، بل يحتمل أن تكون ذا موصولة بمعنى الذي جيد، ويحتمل أن تكون هذه الجملة جملة ينفقون هي الخبر، وذا ماذا تكون؟ ذا تكون مرداتا. هذا تمام الكلام، هذا كله تفت، هذا تمام الكلام. ولكن هذا كله عندما يكون ما بعد ذا، يعني تكون الجملة الواقعة بعد ذا فارغة من الضمير العائد على اسم الاستفهام. وأما عندما يكون الضمير العائد على اسم الاستفهام مذكورا فلا تظهر الثمرة أساسا. ليش؟ يأتي ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.